وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عرض ما أفاده الشيخ الأصفهاني قدس سره في مقام إثبات أن باب المفاعلة لا يدل على الإثنينية خلافا لما هو المعروف بين أهل الأدب، وقلنا الدليل الذي تمسك به في هذا المجال احنا اضفنا الوجدان العرفي في الأمثلة المتقدمة الذي هو ذكرها، ولكن هذا ما سلطه الأضواء عليه. الذي سلط الأضواء عليه هذا الدليل الثاني الذي بيناه في المحاضرة السابقة، وهو أن الهيئة لو كانت تدل على الاثنينية، يعني هي مستعملة في نسبتين، يعني مستعملة في أكثر من معنى واحد، والحال أن الهيئة ما يمكن أن تدل إلا على نسبة واحدة وما يمكن أن تدل على نسبتين. هذا ما تقدم سابقا محاضرتنا الجديدة من الآن. الدليل الثالث الذي تمسك به قدس سره، والذي ربما يكون متمما للدليل الثاني، وحاصله رب قائل يقول صحيح الهيئة لا يمكن أن تستعمل في إفادتي شنو نسبتين، ولكن هذا يتم إذا كانت النسبتان عرضيتين. ولكن لما لا نقول في مقامنا في باب المفاعلة أن الهيئة تدل على نسبتين بنحو الطولية؟ فحينما أقول قاتل زيد عمرا فالهيئة بالمطابقة تدل على أن زيدا قاتل عمرا، وبالالتزام تدل على أن عمر أيضا قاتل شنو زيدا. إنه بناء على هذا سوف لا تكون النسبتان في عرض واحد، ومعه يمكن دلالة الهيئة على النسبتين ما دامتا بنحو الطولية لا بنحو العرضية. إنه في هذا الدليل الثالث أراد أن يدفع هذا الاحتمال، يعني احتمال شنو إيش طولية بين النسبتين. وحاصل ما ذكره أنه لا تعقل الطولية بين النسبتين، هي غير معقولة في حد نفسها، يعني الطولية بين النسبتين. والوجه في ذلك إن الطولية المفروضة المذكورة غير ممكنة ثبوتا، إما أن تكون ثبوتية هذه الطولية، إما أن تكون ثبوتية أو تكون إثباتية. يعني إما في عالم الثبوت والواقع أو في عالم الإثبات. فتحة التفسير جيب على الإثبات، شنو عالم الإثبات؟ عالم الدلالة والدلالة، وكلاهما باطل، فلا طولية ثبوتا ولا طولية إثباتا. أما أنه لا طولية ثبوتا فلأن الطولية الثبوتية فرع أن تكون النسبة الثانية من لوازم النسبة الأولى، إنها إذا كانت من لوازمها فالطولية تصير معقولة ثبوتا. أما إذا لم تكن هناك ملازمة ولزوم بين النسبتين فالطولية في حد نفسها لا تكون معقولة ثبوتا، ومقامنا من هذا القبيل، يعني من القبيل الثاني، يعني أن النسبة الثانية ليست لازما للنسبة الأولى، وذلك باعتبار أن النسبة الأولى هي أن زيدا قاتل يعني شال السيف أو شال المسدس، قاتل عمران قد يضرب، ومن المعلوم ليس من لوازم ذلك أن عمرا يقاتل زيد ويطلع المسدس لعله ما عدا أصل مسدس، ما عدا سيف أصلا، أو عدا لكن جبان ما يعرف شنو، أو مو جبان بس يقول شنو هالورطة يفون أبوي شنو ها. فالنسبة الثانية ليست من لوازم النسبة الأولى، يعني القتال الصادر من الأول لا يلزمه صدور قتال من الثاني، حتى نقول إن النسبة الثانية هي في طول الأولى. كلا، إن الطولية فرع كون النسبة الثانية لازمة واقعا للنسبة الأولى، والحال أن كل من الواضحات أن النسبة الثانية ليست لازما واقعا للنسبة الأولى. قال قدس سره، إشارة إلى هذا المطلب، قال أما في مقام الثبوت، أي في تعليقته على المكاسب الجزء الأول صفحة 11، قال قدس سره أما في مقام الثبوت فإنه لا بد من فرض نسبتين بحيث تكون إحداهما لازما للأخرى. ولازمة يا مولانا بالتاء، والأمر سهل، وليس ضرب عمر، يعني ومن المعلوم، يعني ومن المعلوم بس ما يضيفه، وليس ضرب عمر زيدا لازما لضرب زيد عمرا، أكرر، وليس ضرب عمر زيدا الذي هي النسبة الثانية لازما خارجيا، الخارج يعني ماكو ملازم أن يطلع عمر المسدس هم مقابل زيد، وليس ضرب عمر زيدا لازما خارجيا لضرب زيد عمران، نقطة. ثم أضاف شيئا آخر، ويا ليت أخره إلى عالم الإثبات، ولكنه تشرع وذكره في عالم الثبوت. والحال إن ذكره في عالم الإثبات أنسب وأولى، وهو الذي ذكره، هذا الشيء الذي ذكره بعدين. حاصله أن الهيئة لا تدل إلا على نسبة واحدة، والطولية فرع فرع عافية بالقفتة فرع الاثنينية لا فرع الوحدة. وما دام الهيئة لا تدل إلا على نسبة واحدة فكيف نتصور الطولية؟ إن هذا الكلام كما ترى يتناسب ياما مع عالم الإثبات، يعني إثباتا الهيئة لا تدل إلا على نسبة واحدة، ولا والأمر سهل، والأمر سهل. قال قدس سره نص عبارته إشارة إلى هذا المفهوم، هاي بالمكاسب، حاشيت على المكاسب. والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة هي مدلولها المطابق، ومع الوحدة لا إصالة وتبعية، مو أنه واحد شنو نسبة أصلية والثانية لازمة تبعية، فإنها فرع اثنينية. فإنها ياهي فإنها تبعية أو الإصالة والتبعية، تبعية أو الإصالة والتبعية كيف زين. هذا كله شنو ثبوتان. إذن الخلاصة ضبط والله المطلب صار خاف احنا حسين زايد ليس أنا دائما أوصيك أنه الزوائد انت شنو إذا فيك تحفظ المطلب الزوائد احذفين، خذ زوائد مهمة يكون نجيبها احنا حتى المطلب يخش الى الذهن، بس بعدين بعد ما خش الى الذهن نحذف الزوائد حتى نضبط شنو المطلب في الذهن. خلاصة ايش صار؟ انه طولية ما موجودة ثبوتا، لان بحسب واقع الحال النسبة الثانية ليست لازما للنسبة، يعني خارجا لا يلزم. إذا زيد طلع المسدس وراد يضرب أن عمرا هما تطلع لا 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 لا, لا. هذا هالمقدار افتهمناه الحمد لله، هذا ثبوتا. وأما إثباتا مقال طولية ما لا ثبوتا ولا إثباتا، وأما إثباتا فباعتبار هذا سهل بسيط ما بيشي ما بيشي هذا بعد لابد تام عرفته بعد شنو. فإن الإثبات فباعتبار أن الإثبات فرع الثبوت، يعني إن كانت هناك طولية ثبوتا فيأتي الكلام أن اللفظ إثباتا يدل عليها أو لا. أما إذا لم تكن هناك طولية ثبوتا هي مستحيلة في حد نفسها ثبوتا، باطلة، لا تقول مستحيلة، باطلة في حد نفسها ثبوتا، فلا تصل النوبة إلى أحد. واضح بعد، واضح هذا بعد. قال قدس سره وأما في مقام الإثبات فلأن الإصالة والتبعية في الدلالة، في الدلالة هي عالم الإثبات، الدلالة هي عبارة عن الإثبات، فرع الإصالة والتبعية في المدلول، يعني بلحاظ الواقع. وقد عرفت عدمهما، يعني عدم الإصالة والتبعية في المدلول في الواقع، انتهى ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول إن شاء الله تعليقنا سهل ما بيشي، هو هم مطلبه ترى شنو مطلبه هم سهل ما بيفرد شيء تقريبا، بس يبقى الشيخ الأصفهاني هو عباراته من خصوصيات الشيخ الأصفهاني بعد هذا. واحد هذا واحد الشيخ العراقي، شوية عبارتهم عبارة شنو ثقيلة ثقيلة، فيخوفون الطرف شنو. أنا لما أريد أن أقرأ عبارهم أتخوف من باب على أنه شنو هي العبائر في نفسها شنو ثقيلة، بس الحمد لله إهنانه هم المطلب هو شنو ليس ثقيلا مو ثقيل هالقد مو صعب بهذا المعنى. والعبائر هم لا بأس، عبائر الشيخ الأصطهاني كانت جيدة زين. وأما التعليق فنقول أما ما أفاده في الدليل، ومهم الدليل الذي ذكره هو أن الهيئة لا يمكن أن تدل على مولانا على مولانا على شنو نسبة، هذه الهيئة تدل على نسبة واحدة ولا تتحمل إفادة نسبة، فجوابه هذا صحيح صحيح إن شاء الله تعالى. ولكن لما تفسر الاثنينية بوجود نسبتين؟ فإن أهل الأدب قالوا إن صيغة المفاعلة تدل على الاثنينية، ولم يقولوا هي بنحو ماذا النسبتين، بل لتكن النسبة واحدة غايته يوجد لها شنو طرفان، فالإثنينية هي بهذا الاعتبار، يعني إثنينية الطرفين لا إثنينية النسبة، فيرتفع بذلك الإشكال. وهذا شيء تعلمناه هم منه، فإنه في باب التفاعل يعني تقاتل زيد وعامر، هو قال في المحاضرة السابقة أمس بينت، قال في باب التفاعل يعني تقاتل زيد وعامر لا توجد نسبتان، بل نسبة شنو واحدة لها شنو طرفة. نقول له مولانا فهذا نقل علما إلى باب فاعل، لنقل في باب فاعل الأمر كذلك، فهو يدل على نسبة واحدة غاية الأمر، لهذه النسبة الواحدة يوجد طرفان وعليه، فأصل الإشكال من أساسه مرتفع، ولا تصل النوبة بعد علما إلى الدليل الثالث إلى مسألة الطولية، بل نحن نلتزم بمن بالعرضية، لكن بهذا النحو بنحو النسبة الواحدة التي يوجد لها طرفان، هذا بالنسبة إلى دليله. وأما بالنسبة لا لاحظوا أنا كان مقصودي هذا أن باب التفاعل واعترف النسبة واحدة ولكن يوجد لها طرفان، خوخ نقول على أنه في باب ماذا فعلامات الأمر كذلك، مو أنه توجد نسبة وإنما توجد نسبة واحدة ولكنه لها طرفان، غاية الأمر أنت تقول لي شلون يا به هذا، نقول لك خوف أحد الطرفين قد سلط عليه الأضواء والطرف الثاني بس هذا مطلب ثاني، بس لما أقولا قاتل زيد عمران يعني معناه شنو، مو معناه صدرت نسبة من هذا ونسبة من هذا، لا هو حصلت نسبة واحدة أحد الطرفين هذا ذاك مو ساكت، نفهم ذاك هم مو ساكت، وإلا إذا ساكت ما نقول قاتله، نقول شنو قتل زيد مو قاتله. ف... لا، الملازم بنحو الطولية، لكن الذي هو بنحو ماذا؟ الطولية. إذا إمكان أكل، لا تقول لي على أنه إمكان شنو ما موجود. غاية الأمر استقول صحيح، مو أن الطرفين نفهمهن ماذا بشكل في مرتبة واحد، لكن يمكن استقال أن تجاوز بشكل وآخر. وأما ما أفاده في الدعوة وهو أنه نحن راجعنا القرآن الكريم والاستعمالات فلم نجد أن باب فاعله قد استعمل في من؟ قد استعمل في من؟ في الاثنينية. وهذا هو لعله دليله الأول الذي نحن جعلناه الوجدان العرفي. يعني الوجدان العرفي شاهد أنه في الاستعمالات العربية سواء كانت قرآنية أو غير قرآنية لا يفهم ماذا؟ الاثنينية. فيمكن أن يجاب بأنه ما المقصود من كلامك هذا؟ فهل تقصد أنه لا يوجد استعمال لباب فاعله يراد منه الاثنينية أبدا وهو منفي رأسا، بحيث أتحداك حتى بالاستعمال الواحد، حتى استعمال واحد ما، أو أن مقصودك هناك استعمال في الاثنينية أحيانا، ولكن في نفس الوقت هناك استعمال في غير الاثنينية. ماذا تريد أن تقول يا شيخنا الإصفهاني؟ فإن قصدت الأول يعني أنه أصلا لا يوجد استعمال في الاثنينية فهذا خلاف الوجدان، فإن بعض صيغ فاعله نفهم منها الاثنينية، مثل قاتل زيد عمرا، فإنه نفهم أن زيدا أخرج المسدس وعمرا أيضا أخرج، هكذا نفهم. غايته زيد هو الذي أخرج شنو؟ مسدس أولا، وهو الذي ابتدأ أولا، وعامر فعل ذلك ثاني. لا أن عامر لم يصدر منه شيء أبدا، وإلا فلا نعبر بقاتله، بل نعبر بقاتله زيد عمرا. وهكذا الحال في بارزه، فإنه نفهم منه الاثنينية، فزيد بارز عمرا وعمر أيضا بارز زيدا، غايته الذي بارز أولا هو زيد، وإلا فلا نعبر بكلمة بارزة، وإنما نعبر بكلمة بارز زيد لعمره، ولا يقال بارز زيد عمرا. وهكذا مثل كلمة ضاربة، فإن ضاربة يعني زيد صدر منه الضرب أولا وعمر صدر منه الضرب ثانيا، لا أن الضرب صدر من زيد فقط. والخلاصة إذا كان المقصود أنه لا يوجد استعمال أبدا لباب فاعله في الاثنينية فهذا خلاف الوجدان، وإذا كان المقصود هو الثاني يعني يوجد ولكنه في نفس الوقت تستعمل بفاعله وكذا بفاعله في غير الاثنين، فهذا شيء صحيح، نقبل ذلك، نقبل منه ذلك، نقبل منه ذلك، ولكن نقول له إن أهل الأدب لم يقولوا بأن الاثنينية هي المعنى الوحيد، المعنى الوحيد علماً لصيغة فاعل ولباب المفاعل، بل ذكرت ماذا؟ أحد المعاني، وإلا فهم يذكرون لباب المفاعل معاني متعددة أحدها الاثنين، فلا يتسجل هذا نقضا عليه. يعني أن يأتي الشيخ الإصفهاني باستعمالات قرآنية مثل يخادعون الله والذين آمنوا، أو مثل مسجدا ضرارا، أو ما شاكل ذلك الذي لا يراد فيه الاثنين، لا يصح تسجيله نقضا على أهل الأدب، فإنه بناء على هذا الاحتمال هم لا يقولون بأنه لم تستعمل هيئة باب المفاعلة، أن هيئة باب المفاعلة هي مستعملة دائما في الاثنين، لم يدعوا ذلك، وإنما من أحد معانيها، والأمر لا يستحق إطالة أكثر من هذا. نختم هذا البحث وننتقل إلى بحث آخر. ذكرنا في البداية أن الأبحاث التي نشير إليها في قاعدة لا ضرر، المنهج الذي ذكرناها، الأبحاث الذي قلنا كم بحث إذا تتذكرون؟ 4. البحث الأول في المدرسة الذي قلنا تحت 3 جهات وانتهينا هذا منه، ثم البحث الثاني في المعنى الإفرادي لكلمة ضرار، والمعنى الإفرادي في المعنى الإفرادي لكلمة ضرر، والمعنى الإفرادي لكلمة ضرار، هذا هم بحمد الله شنو انتهينا منه. الآن البحث الثالث، البحث الثالث، إذا خلي يكون معلوم لنا، البحث الثالث المعنى المجموعي لفقرة لا ضرر ولا ضرار، يعني ماذا نفهم من هذه العبارة المباركة، وماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يقول. وأهم أبحاث قاعدة لا ضرر هو هذا، هو هذا، فإنه لو قلنا أن لا ضرر يفهم منه كما فهم الشيخ الأنصاري، فإنه فهم أن المقصود بالرسائل، هذا موجود بالرسائل، موجود أنه لا حكم شرعي في حالة الضرار أو يسبب إلى الضرار، فوجوب الوضوء في حالة الضرر مرتفع، ما والصوم في حالة الضرار ما موجود، وهكذا. إذا استفدنا هكذا فالفقيه حينئذ سوف ينتفع من هذه القاعدة في مقام الاستنباط إلى ما شاء الله، فإنه باب ينفتح منه 1000 باب بناء على هذا التفسير. وأما لو أخذنا بتفسير شيخ الشريعة الذي يقول بأن لا ضرار هو بمعنى النهي، يعني لا تضر، يعني الإضرار حرام بنفسك أو بغيرك. فالفائدة حينئذ سوف، ما أقول ما بيها فائدة هاي القاعدة، فالفائدة حينئذ تقل من هذه القاعدة. بينما على المفاد الأول، مفاد الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، سوف نستفيد منها في مواطن متعددة، إذ كل حكم من الأحكام يلزم منه ضرر في حالة معينة سوف يكون مرفوحا. ومن هنا قلنا أن أهم الأبحاث في قاعدة لا ضرر هو هذا البحث. ونلفت النظر أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله الذي أعطي جوامع الكلم وله الكلمات القصار الكثيرة والكثيرة، بعضها واضح المعنى بسرعة يفهم، من قبيل عفو الملك أبقى للملك، فهي واضح كلمة قصيرة وجيزة جميلة، ولكن مضمونها ماذا؟ واضح، الملك إذا يعفي ما يلزم كل واحد وسجنه وقتله، هذا أبقى لملكه، لأن لمن يعفي الناس أعداء ما راح يصيرون وياه بل مودة تصير. عفو الملك أبقى للملك، وهكذا ما شاء الله كلمات النبي. لكن أكو بعض الكلمات له صلى الله عليه وآله حمالة وجوه، حمالة وجوه تحتمل، تدري الكلمة الوجيزة هي إجبع، لأجل وجازتها هي بعد يصير بها نحو من الإجمال، والظرافة هي في ذلك أنه هي كلمة وجيزة وتشتمل على معنى عالي، لكن هل معنى العالي لعل فيه شيء من الخبر من ذلك. هذه لا ضرر ولا ضرار في الاسم، شي يريد يقول النبي، شي يريد يقول بهذه العبارة. لذلك تعددت الآراء من هذه الناحية، نرجع ذلك إلى غد حول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.